بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن يتبع هداه، ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى الموعد مع الخليفة الثالث وهو أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وهو ختن رسول الله، لقد تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أثيرا لديه. ومجلس اليوم في بعض الفضائل المتعلقة بعثمان رضي الله تعالى عنه. ولقد حظى عثمان بقسط هائل من التشنيع، لعله أكثر من صاحبيه أبي بكر وعمر. فالرافضة الخبثاء يطعنون في الجميع، يطعنون في أبي بكر وعمر وعثمان، ولكن المستشرقون والذين لفوا لفهم ونهجوا نهجهم من العلمانيين والمتفسخين عقائديا وفكريا، ومن الذين جعلوا عقولهم بين أيدي الكفرة يصيغونها كيفما شاءوا، هؤلاء استجابوا للروايات الباطلة والدعاوى الداحضة التي اكتنزت بها كتب بعض المتقدمين دون تحقيق. كتب المتقدمين المتعلقة بالتاريخ كتاريخ الطبري مثلا، وكفتوح الشام وغيرها من الكتب، لم يعن أصحابها بتحقيق الأخبار، ولكن اجتهد أصحابها في حشد الأخبار. وفارق بين حشد الأخبار وتحقيق الأخبار، فتحقيق الخبر أنه يبين لك صحته من ضعفه، يسوق لك الخبر ثم بعد ذلك يبين لك هل هذا الخبر صحيح أم هو ضعيف. ولعل هذا الأمر قليل جدا في كتب التاريخ حقيقة، قل أن تجد كتابا تاريخيا أو ديوانا تاريخيا محررا محققا، قل ذلك الأمر، لدرجة أن بعض أهل العلم قالوا يتسامح في الحديث أو في الأخبار الضعيفة في بابي التفسير والتاريخ، يعني الأخبار الضعيفة يتسامح بها في باب التاريخ وباب التفسير. وهذه المقولة ربما تكون صحيحة باعتبار أن الحديث الضعيف عند بعض المتقدمين يعنى به عند المتأخرين الحديث الحسن. عند الإمام أحمد وغيره من بعض المتقدمين، عند الإمام أحمد وغيره كانوا يرون أن الحديث إما أن يكون حديثا صحيحا أو حديثا ضعيفا، وكانوا يجعلون تحت الضعيف الحديث الحسن، والحديث الحسن هو ما رواه العدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا إلا مع اتصال السند. يبقى الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل ولكنه خفيف الضبط، عند المتأخرين يسمون هذا الحديث بالحديث الحسن. يبقى الفارق بين الصحيح والحسن فارق واحد بس، وهو متعلق بماذا؟ بالضبط، متعلق بالضبط. فإذا كان الضبط سليما كان الحديث صحيحا، وإذا خف الضبط كان الحديث حسنا، حسنا لا بالحديث الضعف. هذا عند المتأخرين. المتقدمون يجعلون الحديث الحسن من الحديث الضعيف. هل كان مقصد بعض الأئمة في التجوز في الحديث الضعيف عند التاريخ وعند التفسير الاحتجاج بالأحاديث والأخبار التي في رواتها الكذبة والدجاجلة والوضعون، اللهم لا، اللهم لا. ولذلك كتب التاريخ تحتاج إلى تحرير وتحقيق. لا يمكن أبدا أن نسلم اعتقاداتنا للمعلومات التاريخية الموجودة في كتب التاريخ. حقيقة كل كتب التاريخ باستثناء النذر اليسير كلها كتب لا ينبغي الاعتماد عليها في ثبوت الأخبار. لماذا؟ لأن المؤرخين كان جهدهم في حشد الأخبار لا في تحقيق الأخبار، وكان قصار جهدهم أنهم يروون الخبر بإسناده، فيحيلونك إلى هذا الإسناد إذا أردت التحرير والتحقيق. ومن أحالك في الخبر فقد خرج من عهدة هذا الخبر، يبقى طالما أنه أسند الخبر يبقى خرج من العهدة. وهم أتوا بالأخبار المسندة في كثير من الأحيان. يذكر في كتب التاريخ أن عثمان بن عفان اضطهد أبا ذر، اضطهده اضطهادا شديدا، وحتى يذكر بأنه ضرب بعض الصحابة كعمار حتى فتق بطنه، وإن أمعاءه قد اندلقت من بطنه لأنه أمره ونهاه. في بعض الكتب التاريخية أن عثمان بن عفان حاب عبد الله ابن أبي السرح لأنه أخوه في رضاع، حابا فعزل عمرو بن العاص عن إمرة مصر ليليها عبد الله ابن أبي السرح لأنه أخوه في الرضاع. قالوا عن عثمان بن عفان بأنه حاب أقاربه، لقد حاب معاوية ابن أبي سفيان وحاب يزيد ابن أبي سفيان وولاهما الشام. يقولون بأنه أعطى 5 خراج إفريقيا لمروان ابن الحكم لأنه من عائلته، رجل بيحاب أقرب عائلته. يقولون بأنه كان ضعيف السياسة حتى غلبت النساء الرجال في عهده في المدينة، وتفسخ المجتمع المدني لدرجة أن الناس كانوا يتلذذون بسماع القيان والمعازف. يقولون ذلك. يقولون بأنه كان يضطهد من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وكان ينفيهم كما فعل بأبي ذر عندما نفاه إلى الربذة. سبحان الله، أقوال كثيرة جدا جدا. قالوا إنه خالف السنة عندما أتم في منى، ولم يتم النبي عليه الصلاة والسلام في منى. أمور كثيرة قالوها وطعنوا فيها على عثمان أمير المؤمنين. وهؤلاء أحيانا ينتسبون إلى السنة، للأسف هؤلاء الناس أحيانا ينتسبون إلى السنة، وهم من أكثر الناس جهلا بالسنة. ولذلك أنا أحيل إخواني إلى كتاب مهم جدا 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 في ضغط هذه الافتراءات عن أمير المؤمنين عثمان ابن عفان، وهذا الكتاب يسمى العواصم من القواصم، للقاضي ابن العربي الأندلسي. هذا الرجل الأندلسي استطاع في هذا الكتاب أن يحقق الأخبار تحقيقا طيبا، وأن يجمع بين شتاتها جمعا حسنا. فأنا أرجو إخواني أن يطالعوا هذا الكتاب وأن يقرؤوه بعناية واحترام، لا سيما النسخة الحديثة الكاملة ليست الناقصة. طبعا هذا كله محض افتراء، ولم يثبت شيء من ذلك، لم يثبت شيء من ذلك، وما ثبت من ذلك من شيء فعثمان ابن عفان فيه معذور متأول. مثل ماذا؟ مثل إتمامه في مكة. نعم، لقد قصر النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ولكن عثمان أتم ولم يقصد بذلك مخالفة السنة، بل لقد تزوج، فكأنه رأى أن من تزوج في مكان في حكم من استوطن فيه، فكأن هذا المكان صار موطنا له فأتم، ليس في ذلك بأس، وهذا قول معتبر. ما يقال بأنه حاب عبد الله ابن أبي السرح هذا كلام ليس بصواب، بل ربما رأى في المصلحة أن يجعل عبد الله ابن أبي السرح أميرا على مصر، وقد كان ذلك من حسن سياسته، فكان عبد الله ابن أبي السرح كان مقداما جسورا لا سيما في البحر. وأنتم تعلمون أن أول معركة بحرية في تاريخ الإسلام كانت بقيادة من؟ عبد الله ابن أبي السرح. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في هذه المعركة في رؤيا حكاها قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم، عندما كان في بيت من أم حرام عندما كان في بيتها، فنام نومة، فلما أفاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت ناسا من أمتي يركبون الثبج من هذا البحر كأنهم الملوك على الأسرة، كأنهم الملوك على الأسرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أن طائفة من أمته يركبون الأمواج الهائلة، وهم على هذه الأمواج كأنهم الملوك التي تجلس على العروش. ها؟ فقالت أم حرام: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون منهم. فقال: أنت منهم إن شاء الله. فكانت في هذه المعركة ووقصها بعيرها فماتت في هذه المعركة رضي الله تعالى عنها. من الذي قاد هذه المعركة ذات الصواري، أول معركة بحرية في تاريخ الإسلام؟ هو مين؟ عبد الله بن أبي السرح، اللي هو اختيار عثمان بن عفان. سبحان الله. فالرجوع إلى مثل هذا الكتاب مهم جدا، وستجدون فيه إجابات مذهلة على كثير من الإشكالات التي قد تطرأ على أذهانكم في قراءة فترة الفتنة. ونحن الآن في باب فضل عثمان بن عفان من كتاب السنة لابن أبي عاصم، والحديث رقم 1278. عن أبي حبيبة قال: دخلت الدار على عثمان وهو محصور. ما هي قصة الدار؟ وما هي قصة الحصار؟ الذي حدث أن طائفة من المنافقين دسوا كتابا وختموه بخاتم مزور منسوب إلى عثمان. هذا الكتاب يأمر فيه عثمان ابن عفان أميره في العراق وأميره في مصر بضرب أعناق هؤلاء القوم، لأنهم طلبوا منه أشياء، فكتب كتابا يأمر أميره في العراق وفي مصر بضرب أعناق حامل هذا الكتاب. وفي بعض الطريق فض الناس هذا الكتاب، فإذا عليه خاتم عثمان ابن عفان، وإذا فيه الأمر بضرب أعناقهم. فراجع هؤلاء الناس وهم موتورون غضبة إلى عثمان بن عفان، وكانوا عدة مئات من أهل مصر ومن أهل العراق. قالوا له: هل كتبت هذا الكتاب؟ قال: والله ما كتبته وما أدريه. قالوا: إما أن تكون قد كتبته وختمته، أو لا تكون. إن كنت قد كتبته وختمته فقد خنت، كن معاكم ورانا تعمل مسادين، ده خيانة ما تنفعش، تبقى أنت أمير المؤمنين. وإن لم تكن قد كتبته فقد سرق منك خاتمك وزور عليك، وهذا دليل إهمالك، فلا تصلح أن تكون أمير المؤمنين. فتنح. قال: والله لا أتنح، لأن هذا أمر واستدنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرني أن أصبر عليه على بلوى تصيبني. ف فحاصروه في الدار، حاصروه في الدار، كان ذلك في المدينة. طيب لك أن تسأل، طب الصحابة كانوا فين؟ أين كان الصحابة؟ كان معظم الصحابة في الفتوح، في أمصار الأرض، يفتحون بلاد أرمينيا وأذربيجان وأسيا الصغرى، ويفتحون بلاد البربر، فلم يقم الصحابة في المدينة، بل تفرقوا في الأمصار فاتحين، معلمين، مؤدبين، ناشرين العلم. والبعض الموجود منهم في المدينة سارع إلى نجدة عثمان ابن عفان، هناك من سار على نجدته، هذا مروي بأسانيد صحيحة عن الحسن الحسين ابن علي، ووارد أيضا عن عبد الله بن عباس، ووارد عن أبي هريرة. طائفة كبيرة جدا من الصحابة الموجودين في المدينة خرجوا يريدون الدفاع عن عثمان بن عفان، ولكنه ردهم جميعا، قال لهم لا، لا تقتتلوا أمة محمد في عثمان. يا سلام، يعني الأمة لا تقتتل فيه. نحن الآن نرى أن الرؤساء والملوك والأمراء يجندون الجيوش من أجل حمايته، ولو واحد منهم بس كده تهويشة كده بيعتقل فيها الآلاف والملايين، ويعدم فيها ناس، ويعتقل فيها الدنيا تتقلب، وهو واحد. وهذا عثمان بن عفان لا يريد أن يقتتل الناس من أجله، إزاي أنا واحد؟ وكأنه ينتظر وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أنه إذا ولي الأمر أن يليه وألا يتركه، وأن يصبر عليه على فتنة تصيبه وعلى بلوى تصيبه، فهو يعلم أنه سيبتلى، ولابد أن يتحقق ذلك الموعود الذي ينتظره. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بشره بالشهادة عندما كانوا على الجبل، كان النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان، ارتج الجبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أحدا، فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. النبي معلوم، الصديق هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والشهيدان عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان رضي الله تعالى عنه. فكان عثمان يعلم أنه مقتول لا محالة. طب هو مقتول لا محالة ويجعل الناس يقتتلون من أجله، فتراق الدماء من أجله وهو مقتول؟ لا، يبقى لا تراق الدماء لأنه إيه؟ مقتول. حتى لو اجتمع أهل الأرض جميعا على نصرته فهو أيضا إيه؟ مقتول لبشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف المسلم يعلم أنه سيقتل بس يعتبر القتل ده إيه؟ بشر، يعني أبشر بالقتل. التاني يقول لك أبشر بقصر، أبشر بعربية، أبشر بزوجة، لكن التاني يقول أبشر بالقتل، أبشر بالقتل. فهذا هو المسلم. فكان عثمان رضي الله تعالى عنه ينتظر بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما طالبوا منه أن يتنحى لم يتنح، وفي الوقت نفسه انظر إلى أدبه وعلمه وسعة فضله، كان أصحاب الفتنة هؤلاء يصلون بالناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعفي، بالسدر بقى، بالسب بقى والسدر بقى والمجدع. فأتى رجل إلى عثمان فقال يا أمير المؤمنين إنك إمام عامة وهؤلاء إمام فتنة، أفنصلي وراءهم؟ أفنصلي وراءهم؟ قال يا ابن أخي إن الصلاة أفضل ما يفعله العبد، صلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. هذا من تمام أدبه رضي الله تعالى عنه. فأبو حبيبة قال دخلت الدار، الدار اللي هو بيت عثمان بن عفان، وهو محصور، تضرم حصرينه 40 يوم، ثم بعد ذلك فسوروا الباب عليه وقتلوه وهو يقرأ القرآن رضي الله تعالى عنه. وسمعت أبا هريرة أبو حبيب يقول: وسمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون بعد اختلاف، سيكون بعد اختلاف. فقال قائل: فما تأمرنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم، عليكم ده اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، بمعنى إلزموا. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي إلزموا أنفسكم فلا تتركوها. فقال قائل: فما تأمرنا؟ أي في هذا الاختلاف. قال: عليكم بالأمير وأصحابه، عليكم بالأمير وأصحابه. وضرب بيده على منكب عثمان. إذا كلمة الأمير، الألف واللام للعموم ولا للعهد التي تفيد التخصيص؟ للعهد التي تفيد ليه التخصيص، بقرينة أنه ضرب على منكب عثمان، فقصد بذلك أن الأمير هو عثمان رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو حديث كما قلت إسناده حسن. إذن هذا إثبات أن عثمان رضي الله تعالى عنه هو أمير وطاعته لازمة، وأن الخروج عليه كان اختلاف، كان اختلافا على الأمير الذي لا ينبغي أن يختلف عليه. الحديث الذي بعد ذلك رقم 1279، عن عبد الرحمن ابن سمرة قال: رأيت عثمان جاء بألف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم حين جهز جيش العسرة. جيش العسرة يسمى بذلك لأن العسرة في اللغة بمعنى الشدة والضيق، الشدة والضيق، ولذلك العسرة يقابلها الرخاء والسعة لأنها بمعنى الشدة والضيق. وقصة هذه الغزوة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل بعوثا متوالية إلى تخوم الشام، إما لتأديب القبائل العربية التي تجرأت على رسله فقتلوهم، أو لتأديب هذه القبائل التي حالفت الرومان، التي حالفت الرومان. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤدب هؤلاء وأن يستطلع قوة الرومان في هذه المنطقة، فأرسل بعثا عظيما بقيادة الأمراء الثلاثة، وحدث من حالهم ما حدث. ثم بعد غزوة مؤتة أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بالتجهز لقتال الروم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغزو غزاة إلا ور عليها بأختها، يعني إذا أراد أن يغزو غزاة لم يفصح عن وجهته إلا ما كان في هذه الغزوة، فإنه أعلن عن وجهته أنه يريد قتال الروم. وكما قلت لكم من قبل في أكثر من مرة أن الروم في الزمن الأول بمثابة أمريكا في هذا العصر، بمثابة أمريكا في هذا العصر. من يجرؤ الآن على قتال أمريكا؟ حد يجرؤ الآن على قتال أمريكا؟ الله المستعان. وكان من جملة البلاء أن الجو كان قائضا، كان الدنيا صيف والجو قائض، وكان المسلمون في مجاعة، في مجاعة، وكان الثمر مستطابا على الشجر، وكانت الشقة عظيمة والسفر طويلا. هيروحوا يقتلوا الروم فين؟ على حدود الشام، بين المدينة وبين الشام قريب أزيد من 1000 كيلو، مئات الكيلوات، والمسلمين ما فيش هناك حمولة تركبهم يركبوها، ليست هناك حمولة يركبونها، وليس هناك زاد، الزاد قليل، الحمولة قليلة، الظهر قليل، مجاعة شديدة، الجو قائض، الرمال محرقة، الصحراء شديدة موجعة، الشقة بعيدة، الشقة بعيدة، ومع هذا كله الثمر، الثمر مستطاب على الشجر. كممكن الصحابة يقولوا ايه، طب يا رسول الله اصبر علينا لغاية لما نجمع المحصول ونبيعه ونتقوى بماله على القتال في سبيل الله. كم ممكن يقولوا الكلام ده؟ كم ممكن الصحابة يقولوا انتظر يا رسول الله حتى ينكسر قيض الصيف، قيض الصيف ينكسر، يبقى في أيام الشتاء حتى ينزل شوية مطر ولا حاجة، يطلعوا شوية عشب، الركوبة لما تمشي يضروا يأكلهم ولا حاجة. كم ممكن يقولوا هذا الكلام؟ كم ممكن يقول يا رسول الله ننتظر في ديارنا فإن هاجمونا وصلوا إلينا بعد جهد جهيد فاستقبلناهم وقاتلناهم في زقاق المدينة حتى أجهزنا عليهم. ولكن الصحابة لم يفعلوا شيئا من ذلك، بل خرج الصحابة مسرعين ملبين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة تسمى بغزوة الايه؟ العسرة، للشدة والضيق والمجاعة التي كان المسلمون عليها. في هذا اليوم جاء عثمان رضي الله تعالى عنه بألف دينار فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل يده فيها تقلبها، أي يده تقلب هذا المال، ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد هذا اليوم، أي يبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه النفقة نفقة متقبلة، وأن الله تبارك وتعالى بارك له في هذه النفقة، فما يضيره أي عمل عمله بعد ذلك. بشرى عظيمة لعثمان رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث أيضا إسناده حسن، أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط، كما أخرجه أيضا الآجري في كتابه الشريعة. الحديث المنتقى بعد ذلك رقم 1284، وهو حديث حفصة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ثوبه، يريد البطاقة في الكتاب، كان النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ثوبه بين فخذيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو كهيئته، ثم استأذن عمر وهو كهيئته، أي أذن له وهو على هيئته، ثم استأذن علي في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم وهو كهيئته، ثم استأذن عثمان فتجلل بثوبه، تجلل بثوبه أي تغطى بثوبه، ثم تحدثوا ثم خرج. فقلت يا رسول الله استأذن أبو بكر فأذنت له وأنت على هيئتك، ثم استأذن عمر فأذنت له وأنت كهيئتك، ثم استأذن علي في أناس من أصحابك فأذنت لهم وأنت على هيئتك، ثم استأذن عثمان فتجللت بثوبك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ هذا الحديث إسناده حسن، أخرجه الإمام أحمد وله شاهد قوي صحيح موجود في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا رجل تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة، انتوا يا اخوانا نفسي ان انتوا بس كده تعيشوا في هذه الفضائل. يعني لما نقول جملة من الاحاديث او حديث حاولوا ان انتوا تعيشوا هذا الحديث. لما اقول تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة، اذا كيف يكون مقام هذا الرجل؟ هل هذا الرجل الذي تستحي منه الملائكة يكون عربيدا يبيح الغناء والتفسخ وتسلط النساء على الرجال ويبيح السرقة ويفشي الضرائب ويحابي أقاربه ويظلم الناس ويضرب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يفتق أمعاءهم من بطونهم،
يبقى بهذه الصورة ينفع؟ والله أبدا لا يمكن. الحديث المختار بعد ذلك رقم 1303 عن الأحنف ابن قيس قال: قدمنا المدينة ونحن نريد الحج، فجاء عثمان فقيل هذا عثمان بن عفان، فدخل عليه ملاءة صفراء قد قنع بها رأسه، أي جعلها على رأسه، فقال: ها هنا علي؟ قالوا: نعم. قال: ها هنا طلحة؟ قالوا: نعم. قال: ها هنا الزبير؟ قالوا: نعم. قال: ها هنا سعد؟ قالوا: نعم. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له، فابتعته ب20,000 أو ب25,000، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: قد ابتعته. فقال: اجعله في مسجدنا وأجره لك. فقالوا: اللهم نعم. أرض مملوكة لرجل ابتاعها وكانت بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتاعها ليوسع بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتراها عثمان ليوسع بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: اللهم نعم. قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم، والمقصود بوجوه القوم أي أشرافهم وأغنياؤهم، ليس المقصود بالوجه هنا ما لاح من الإنسان، ما لاح من الإنسان، فكل ما لاح يسمى وجها، كل ما لاح يسمى وجها، يسمى وجه القمر، ويسمى وجه الأمر، ويسمى وجه النهار إذا لاح ضوءه، وكذلك ما لاح منك أي ما ظهر منك يسمى إيه؟ يسمى وجها، لأن الغالب أن الإنسان يستر بدنه كله إلا الوجه، إلا الوجه، فسمي الوجه وجها لأنه يلوح أي يظهر من جملة البدن. ولكن المقصود بوجوه القوم هنا أي الأغنياء، أي أصحاب المال وأصحاب الشأن والوجاهة بينهم. أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم فقال: من جهز هؤلاء غفر الله له، يعني جيش العسرة، فجهزتهم حتى لم يفقدوا خطاما ولا عقالا. الخطام هو ما يوضع في فم البعير ليقاد به، والعقال هو الحبل الذي يعقل به البعير أو الدبة حتى لا تسرح أو حتى لا تهرب، يعني حتى الحبال اللي يربط بها البهائم أو يربط بها الدواب جهزها لهم إيه؟ عثمان بن عفان. إذن جهز جيش العسرة. من جهز هؤلاء غفر الله له، يعني جيش العسرة، فجهزتهم حتى لم يفقدوا خطاما ولا عقالا. فقال الصحابة علي والزبير وطلحة وسعد كلهم قالوا إيه؟ اللهم نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا، يعني قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. فقال: أنشدكم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع رومة؟ رومة ده بئر موجود في المدينة، كانت لرجل يهودي وكان يبيع ماءها للمسلمين بأغلى الأثمان، كان بيبيع الماء بتاعت المسلمين بأغلى الأثمان. وهناك يعني قصة يعني لابد من التحقق في صحتها، ولكن فيها طرافة فأقولها للطرافة الموجودة وآكل تحقيقها. هذه القصة أن عثمان بن عفان أراد أن يشتري هذه البئر من هذا اليهودي، فأبى ذلك اليهود. إزازة المية مثلا بدرهم، الناس كلها بتشرب مية، فحاجة ما شاء الله، المية بفلوس والبئر بتطلع على طول مية على طول، فمال دائم على طول. فرفض ذلك اليهودي أن يبيعها لعثمان بن عفان. طلب عثمان بن عفان بإلحاح شديد من ذلك اليهودي أن يشتري منه البئر، ما وافق هذا الرجل. ثم طلب عثمان بن عفان من ذلك الرجل أن يشتري منه نصف البئر، قال له خلاص بدل ما أشتري منك البئر أنا هشتري منك نص البئر. فقال وكيف نوصف البئر؟ قال نصف أيامه، فلك نصف الأسبوع ولي نصف الأسبوع. الرجل طبعا ظن أن هذا سيكون فتحا كبيرا وخيرا عظيما، لسيما أنه سيكنز كنزا عظيما من عثمان، فأخذ منه عشرات الآلاف من الدراهم. ثم شاع بين الناس أن عثمان قد اشترى نصف البئر وأيامه كذا وكذا، فكان الناس يذهبون في أيام عثمان بن عفان ليمتاحوا ويشربوا ويتركوا بقية الأيام، ها؟ حتى كسب ذلك الرجل اليهودي وأسقط في يده، ها؟ وصار مضطرا أن يبيع البئر جميعا لعثمان بن عفان. دي القصة الموجودة. أنشدكم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع رومة غفر الله له، فابتعتها بكذا وكذا، فأتيته فقلت له قد ابتعتها، فقال اجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك. إذن هذا كله من جملة فضائل عثمان التي تميز بها وتفرد، التي تميز بها وتفرد. استحياء الملائكة، تجهيز جيش العسرة، ثم بعد ذلك توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ماذا؟ شراء بئر رومة وجعلها سقاية للمسلمين. هل يستفاد من ذلك الحديث أنه يجوز للرجل أن يذكر محامد نفسه؟ يعني هل يجوز لإنسان إن هو يذكر محامد نفسه؟ والله أنا اللي عملت وأنا اللي سويت وأنا اللي سويت. إزاي لا تزكوا أنفسكم؟ يقول بس عثمان بن عفان زكى نفسه، ويستدل بهذا الحديث. هل يجوز؟ والله تعالى أعلى وأعلم، لا، لا يجوز الاحتجاج بحادثة عثمان إلا إذا كنت مثل عثمان. فلو كنت مثل عثمان جاز لك الاحتجاج كما جاز لعثمان، أما إذا لم تكن مثله فلا تحتج بمثل ما احتج عثمان. هذا رجل قلبه مستمسك متعلق بالله، متوجه إلى الله، معمور بحب الله عز وجل، فأنى للثرى أن يكون مشابها للثريا. إزاي إن إحنا أرض ثرى تراب، كيف يمكن لهذا التراب أن يشابه الثريا التي هي في رابعة السماء؟ كيف ذلك الأمر؟ كيف ذلك الأمر؟ لكن يجوز لصاحب الفضل إذا نزع فضله، يعني إذا نزع فضله، أي إذا نزع في فضله، لما شن الفيه نصبنا فضله على التوسع، إذا نزع فضله يجوز له أن يذكر الناس بفضله، يمكن من غير توسع ومن غير مخيلة، من غير توسع ومن غير مخيلة. يعني افترضنا مثلا ان فينك اب، والاب دول فضل على اولاده، وبعدين العيال دولت قل ادبهم على ابوه، هل يجوز الاب يقول لهم انا ابوكم اللي تعبت من اجلكم وشقيت وربيت وسويت؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، ليس في ذلك ضير. لو افترضنا ان في هناك مدرس ابتدائي وواحد من تلامذته مثلا بقى هو المحافظ مثلا، وبعدين راح لسيادة المحافظ يطلب منه شقة 60 متر كرشوه من على الباب، يقول لهم تا والله تا انا اللي كنت بعلمه وكان بيغلط كنت بسامحه، وكنت معاه ابن حلال وكنت ممكن، لا بأس، لا بأس في ذلك الأمر. يعني يجوز لصاحب الفضل إذا هضم حقه في ذلك الفضل أن يذكر من تفضل عليه بفضله من غير توسع ولا مخيلة، من غير ما يقعد يقول وأنا 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 بقى يعمل بقى إيه كشف حساب، ومن غير مخيلة، من غير ما يكون فيها إيه خيلاء وكبر. ها ما يجيش مثلا أخي يقول أنا بفضل الله، وأعوذ بالله من كلمة أنا، والعجيب يقول لك أنا، وبعدين يقول لك إيه وأعوذ بالله من كلمة أنا. طالما بتستعيذ بالله من كلمة أنا بتقول أنا ليه بقى؟ يقول أنا أول واحد علمت الإخوة في البدء القرآن، وأنا بفضل الله وأعوذ بالله من كلمة أنا برضك أنا اللي علمتهم كيفية القراءة في الكتب، وأنا وأعوذ بالله من كلمة أنا اللي نشرت فيهم الشروط الإسلام، وأنا وأعوذ بالله من كلمة أنا برضك اللي علمتهم إزاي يكون اللحية والحجاب والبتاع. الله يسامحك يا بيت. طب ما أنت يعني الله المستعان، الله المستعان. إذا حرب الرجل في فضله وشعر أن ذلك الفضل مهضوم عند أصحابه يجوز أن يذكرهم بذلك الفضل من غير توسع ولا مخيلة، من غير ما يكون لا كبر ولا استعلاء ولا بطر ولا عجب ولا أي شيء. فعثمان بن عفان صاحب الأمر، هو أمير المؤمنين والناس بتتهمه ومظلوم، هل يجوز للمظلوم أن يدافع عن نفسه؟ طب رجل مظلوم يمكن أن يدافع عن نفسه ولا مش ممكن؟ يمكن. يفترض مثلا يعني رجل فاضل واتهم بشيء هو منه براء، هل يجوز أنه يقول لا أنا ما عملتش كده بل أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا؟ يجوز له ذلك برضك من غير توسع ولا مخيلة. هذا الحديث إسناده حسن. نأتي بعد ذلك حديث 1309 ونقف عنده إن شاء الله. عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال لما خسر عثمان أشرف على الناس، وطبعا هذا الحديث يؤكد ما قلته لكم، ها، ولذا قال الله ولا من انتصر بعد ظلمه، ها، فأولئك ما عليهم من سبيل. يعني الإنسان يجوز إذا ظلم بأن هضم حقه أو انتقص حقه أن يذكر بحقه من غير توسع ولا مخيلة. لما خسر عثمان ما هم قالوا له إما أن أنت خاين أو أنت إيه مهمل، فتنحى. الله إزاي الكلام ده؟ تنحى إزاي؟ هو ثوب أخلعه؟ لا، تم مسألة ولاية أمر، وهذه الولاية كأن النبي عليه الصلاة والسلام وسدنيها وبشرني ببلاء يصيبني بسببها فلست بتاركها حتى يقع لي ما وعدني به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حصر رضي الله تعالى عنه أشرف على الناس. أشرف على الناس يعني إيه؟ بص على الناس وظهر لهم وخاطبهم فقال أنشد بالله رجلا سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول، عندكم يقوم، يقول يوم اهتز الجبل فركله برجله وقال اسكن فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد وأنا معه. فانتشد له رجال، يعني أيوة نعم نشهد أن ذلك قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أنشد بالله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم جيش العسرة يقول من ينفق نفقة متقبلة، من ينفق نفقة متقبلة، فجهزت نصف الجيش من مالي. فانتشد له رجال، أيوة رجال شهدوا له بذلك أيضا. ثم قال أنشد بالله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم بيعة الرضوان، بيعة الرضوان المسلمين خرجوا يريدون العمرة، يريدون العمرة، فمنعتهم خيل قريش من دخول مكة، وكانت خيل قريش بقيادة من؟
من يعرف؟ خالد الوليد يا رجال. كانت خيل قريش بقيادة خالد بن الوليد، فخالد بن الوليد هو الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام في دخول مكة، ولكنه وقف وشاهد المسلمين وهم يصلون فألقي في قلبه الهداية والإسلام. خالد بن الوليد، فإيه اللي حصل؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديبية وقالوا طب نرسل واحد يكون له وجه عند أهل مكة يكلمهم ويباحثهم أن ندخل، لأننا لم نأتي لقتال وإنما أتينا معتمرين. اذهب يا عمر. قال لا، إنهم يكرهونني، ومتى ذهبت قتلون. عمر خطوة يروح يفوضهم ما ينفعش. فانتهى الأمر إلى إرسال من؟ عثمان رضي الله تعالى عنه. فلما ذهب عثمان تأخر عندهم ثلاثا، فظن المسلمون أنه قد قتل، فبايع المسلمون النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة بيعة الرضوان، وما كانش معهم إلا السيوف في جرابها، لا معهم لا تروس ولا دروع ولا فرسان ولا أي حاجة، السيوف بس اللي هو التسليح الشخصي زي ما بيسموه. ده قصة اللي هي الايه بيعة رضوان. فلما كل واحد عند البيعة وضع يده، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده، وضع الصحابة كلهم أيديهم ووضع يده على أيديهم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. طيب عثمان بن عفان ما كانش موجود، من الذي بايع مكان عثمان بن عفان؟ من النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. يا ده شرف كبير جدا ان يد النبي صلى الله عليه وسلم تمثل يد مين؟ عثمان بن عفان. يا لها من فضيلة. نسمع بقى هذا الجزء. ثم قال: أنشد بالله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم بيعة الرضوان: هذه يدي وهذه يد عثمان، هذه يدي ودي يد عثمان. حط صلى الله عليه وسلم يده على يد عثمان وكل إيدين الصحابة تحت، سبحان الله. فانتشد له رجال، أي شهدوا له بذلك. ثم قال: أنشد بالله رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يزيد في مسجدنا هذا ببيت في الجنة. من اللي وسع المسجد وله بيت في الجنة زي ما حصل عندنا كده؟ يبقى كل توسعة في مسجد ببيت في الجنة، ما شاء الله، عشان اللي معه فلوس يبقى الله المستعان. من يزيد في مسجدنا هذا ببيت في الجنة. فانتشد له رجال. هذا حديث إسناده صحيح. إذا مع جملة ما سمعتم من الفضائل والمناقب، أرجو أن تطالعوا كتاب العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر ابن العربي عليه رحمة الله.